الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: لا قربة بالنوافل إذا أبرت بالفرائض. لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. كلمة ذهبية لها تطبيقات عملية لعله يوميا في حياتنا. لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. النوافل طبعا ليس المراد منها الصلوات المستحبة فقط، لا، كل نافلة، كل مستحب النتيجة لا قربة فيه إلى الله تعالى إذا كان مضرا بواجب بفريضة. هسه هذه الفريضة كانت صلاة أو كانت شيئا آخر. فكثيرا ما نقدم المستحبات على ماذا؟ على الفرائض. هناك فريضة لكننا نتوجه إلى المستحب ونترك الفريضة. مثاله المتكرر كثيرا كثيرا جدا: شخص عنده أموال ويستطيع أن يخمس. هذا مثال يعني شائع جدا شائع. يستطيع أن يخمس، ماذا يفعل؟ يترك الخمس ويوسع على عائلته. التوسيع مستحب عندما يوسع على عائلته، إذا فرضنا هكذا أنه هذا الفعل يضر بحيث لا يستطيع أن يدفع الخمس، فهو يأتي بالمستحب ونتيجة ذلك أنه يضر بالواجب. فأمير المؤمنين عليه السلام في هذه الكلمة في هذه الرواية يقول: هذا العمل لا قربة فيه إلى الله تعالى. أنت وسعت على عائلتك لكنك أضررت بماذا؟ بالفريضة. نفس الكلام، يترك الخمس ويبني موكبا، بناء الموكب ليس واجبا. يترك الخمس ويوزع طعاما على زوار الحسين عليه السلام، توزيع الطعام ليس واجبا. فإذا كان هذا مضرا بالخمس فهذا لا قربة فيه على وفق هذه الرواية. وكثير كثير من الأمثلة الإنسان إذا لاحظ حياته اليومية يعني يجدها بالنتيجة، يجد هذه الكلمة الذهبية يجدها منطبقة عليه في عدة من الموارد. أنا أريد أن أذهب إلى سفر ما وكان هناك يعني احتمالية للخطر، لكن هذا السفر فيه استحباب. مثلا والدتي تتألم شفقة علي، تخاف علي من الخطر، فأنا أذهب وأفعل المستحب وأضررت هنا بواجب وهو أو بمحرم، بنتيجة ارتكبت محرما، فهذا السفر لا قربة فيه وإن كان مستحبا، طبعا فضلا عن أن يكون مباحا، أصلا ليس بمستحب. على كل حال قال: ثم المنفصلة ثلاثة أقسام: أولا الحقيقية، ثانيا مانعة الجامع أو مانعة جمع، وثالثا مانعة خلو. كان الكلام ولا زال في التقسيم الأول من تقسيمات القضية الشرطية، وهو تقسيمها إلى متصلة ومنفصلة. والحاصل من هذا التقسيم أن القضية الشرطية لابد فيها من حكم بوجود نسبة بين قضية وأخرى، هذا لا بد منه. القضية الشرطية فيها حكم بوجود نسبة بين قضية وأخرى. هذه النسبة إن كانت هي الاتصال بين القضيتين أو نفي الاتصال بين القضيتين، هذه تكون القضية هنا متصلة. وإن كانت النسبة هي الانفصال بين القضيتين، العناد بين القضيتين، التنافي بين القضيتين أو نفي هذا التنافي، نفي هذا الانفصال، تكون القضية منفصلة. هذا حاصل ما أخذناه في الدرس السابق. الآن نأتي إلى المنفصلة، وهي التي حكم فيها بالتنافي بين القضيتين أو نفي هذا التنافي، وقد أخذنا أمثلته. هذه المنفصلة نقسمها إلى ثلاثة أقسام: حقيقية، ومانعة جمع، ومانعة خلو. ما هي الحقيقية، وما هي مانعة الجمع، وما هي مانعة الخلو؟ هذا هو مبحثنا اليوم، مع تنبيه في آخر الدرس إن شاء الله. جيد، نأتي إلى الحقيقية. الحقيقية هي القضية التي لا يمكن أن يجتمع طرفاها ولا يمكن أن يرتفع إذا كانت موجبة، ويمكن أن يجتمع ويمكن أن يرتفع إذا كانت سالبة. فلنرجع قليلا إلى ما أخذناه سابقا. قلنا سابقا في بداية القضايا، قلنا القضية إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة، وهذا واضح، هذا واضح ليس فيه شيء. وقلنا أيضا لعله في في التقسيم الأول في نهايته ذكرنا أجزاء القضية، وقلنا إن القضية الشرطية لها طرفان يسميان بالمقدم والتالي. المقدم والتالي، إذا رجعتم إلى أجزاء القضية هذا قد تعرضنا له هناك، قلنا القضية الشرطية لها طرفان ونسبة بين هذين الطرفين. الطرفان في القضية الشرطية قلنا ماذا يكونان؟ قضيتين. القضية الأولى، الطرف الأول يسمى مقدما والطرف الثاني يسمى تاليا. إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، هناك نسبة وهناك قضية أولى تسمى مقدم وهي أشرقت الشمس، وقضية ثانية تسمى تاليا وهي النهار موجود. جيد، الآن نقول إذا كان هذان الطرفان لا يجتمعان ولا يرتفعان مع كون القضية موجبة، فهذه تكون القضية نسميها بالقضية الحقيقية. أعيد، إذا كانت القضية الشرطية موجبة وكان طرفاها لا يجتمعان ولا يرتفعان فنقول هذه القضية حقيقية، وكذلك إذا كانت القضية سالبة وكان الطرفان يجتمعان ويرتفعان نسميها بالقضية الحقيقية. المطلب كما قلنا البارحة فيه شيء من الصعوبة، إن شاء الله مع التركيز والتدقيق إن شاء الله أنتم حضرتم المطلب جيدا ودققتم فيه، فإن شاء الله يسهل عليكم ذلك. الآن نأتي إلى المثال، نأتي إلى المثال في القضية الموجبة. ماذا مثل المصنف؟ مثل بزيد إما موجود أو معدوم. زيد إما موجود أو معدوم. أين الطرف الأول؟ موجود، هذا المقدم. أين الطرف الثاني؟ معدوم. هذان الطرفان يمكن أن يجتمعا في زيد؟ لا، ما ممكن، ما ممكن زيد يكون موجودا معدوما في نفس الآن، غير ممكن. لكن قد يكون موجودا في زمان وقد يكون موجودا في معدوما، أو هذا لا أريد أن ندخل في هذه النقطة، لا أريد أن ندخل حتى لا يتشتت. زيد الآن إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، لا يمكن أن يجتمع الوجود والعدم في زيد، غير ممكن. واضح؟ ونرى أن القضية موجبة، قضية موجبة طرفاها لا يمكن أن يجتمعا. جيد، نسأل، هل يمكن أن يرتفعا؟ ما معنى يرتفعا؟ يعني لا يصدق على زيد أنه موجود ولا يصدق عليه أنه معدوم. يعني نقول زيد لا موجود ولا معدوم، هذا ممكن؟ طبعا غير ممكن. أنت الآن طبق الفكرة على نفسك، أنت الآن موجود، موجود، هل يمكن أن نقول أنت موجود معدوم؟ لا يمكن. كذلك لا يمكن أن نقول أنت لا موجود ولا معدوم، هذا غير ممكن، لأنك أنت الآن موجود. بعد موت الشخص، بعد موت الشخص إذا صدق عليه أنه هذا عدم، نقول هذا معدوم ولا يصدق عليه أنه موجود. واضح إن شاء الله؟ فوجدنا أن القضية موجبة وطرفاها لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان في زيد ولا يرتفعان عن زيد. نعم يصدق عليه أحدهما ولا يصدق عليه الآخر، يوجد أحدهما ويرتفع الآخر، أما أن يجتمعا معا أو يرتفعا معا فهذا غير ممكنين، فنسميها بالقضية الحقيقية. هذا بالنسبة إلى القضية الموجبة. نأتي إلى القضية السالبة. ماذا قلنا؟ القضية السالبة الحقيقية يعني عكس الموجبة. قلنا يجتمعان ويرتفعان، الطرفان يجتمعان ويرتفعان، نسميها بالقضية الحقيقية. جيد، مثالها، قال ليس إما أن يكون، ليس زيد إما أن يكون شاعرا أو كاتبا. زيد ليس إما أن يكون شاعرا أو كاتبا. العبارة شوية بها تعقيد لعله عدم وضوح، نحللها، هذا المثال نحلله. الآن أين الطرف الأول؟ الطرف الأول هو أن يكون زيد شاعرا، هذا الطرف الأول. الطرف الثاني أن يكون زيد كاتبا. جيد، هذان الطرفان يمكن أن يجتمعا أو لا يمكن؟ يمكن أن يكون زيد شاعرا كاتبا أو لا يمكن؟ نعم يمكن، فيمكن اجتماعهما معا في زيد. يمكن أن يرتفعا معا عن زيد أو لا يمكن؟ نعم يمكن، زيد يمكن أن يكون، أن لا يكون شاعرا ولا كاتبا، لا هو شاعر ولا هو كاتب، رجل أمي ولا يعرف شيئا عن الكتابة وعن الشعر، ممكن. فبما أنهما يجتمعان ويرتفعان والقضية سالبة فنقول هذه القضية حقيقية. القضية الأخرى، القسم الثاني، هي مانعة الجمع. مانعة الجمع، مانعة الجمع ما هي؟ هي التي لا يمكن اجتماع طرفيها، لا يمكن اجتماع طرفيها ويجوز ارتفاعهما في الإيجاب، ويمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما في السلب. الآن صارت المسألة أكثر صعوبة. نرجع إلى تعريف القضية الحقيقية. ما هي القضية الحقيقية؟ قلنا القضية الحقيقية هي التي لا يجتمع طرفاها ولا يرتفعان في الإيجاب. إذا كانت موجبة فلا يجتمع طرفاها ولا يرتفعان. في مانعة الجمع ماذا قلنا؟ قلنا هي التي لا يمكن اجتماع طرفيها ويجوز ارتفاعهما في الإيجاب. طبعا أنا سوف أغير العبارة أفضل، يعني أجعلها مثل العبارة الأولى، يعني نقول هكذا، مانعة الجمع هي التي لا يجتمع طرفاها ويجوز ارتفاعهما في الإيجاب، ويجتمعان ولا يمكن ارتفاعهما في السلب. فرأينا أن القضية الحقيقية لا يجتمع طرفاها ولا يرتفعان في الإيجاب. مانعة الجمع أيضا لا يجتمع طرفاها لكن يجوز ارتفاعهما في الإيجاب. الحقيقية طرفاها يجوز أن يجتمعا، يجوز أن يجتمعا ويجوز أن يرتفعا في السلب، إذا كانت سالبة يجتمعان ويرتفعان. أما مانعة الجمع فإذا كانت سالبة نعم يجتمعان مثل الحقيقية لكن لا يرتفعان. الحاصل مانعة الجمع إذا كانت موجبة، مانعة الجمع إذا كانت موجبة فطرفاها يجتمعان لكن عفوا طرفاها لا يجتمعان لكن يجوز ارتفاعهما. وإذا كانت سالبة فطرفاها يجتمعان لكن لا يجوز ارتفاعهما. واضح إن شاء الله؟ ذلك يحتاج إلى إعادة أو لا؟ نعيد ونأخذ المثال. فنقول مانعة الجمع إذا كانت موجبة فطرفاها لا يمكن أن يجتمعا، هذا الطرف لا يمكن أن يجتمع مع الطرف الآخر لكن يجوز أن يرتفعا. مثال ذلك إما أن يكون الجسم أبيض أو أسود، إما أن يكون الجسم أبيض أو أسود. جيد، أين الطرف الأول؟ الجسم أبيض. الطرف الثاني الجسم أسود. الآن أسألكم، الأبيض والأسود هل يجوز أن يجتمعا في الجسم؟ في جسم واحد، يعني هذه الورقة أمامي هي بيضاء وسوداء في نفس الآن. طبعا لا تقل لي هناك كتابة سوداء، لا هذا محل آخر. أو فلنمثل بهذا المثال أفضل. الآن أنا جسمي يكون أبيض وأسود في نفس الآن، يمكن؟ لا يمكن، فطرفاها لا يجتمعان. جيد، يجوز أن يرتفع أو لا يمكن أن يرتفع؟ نعم يمكن. نقول هذا الجسم أخضر، أحمر، أزرق، فهو ليس بأبيض ولا أسود، لا هو أبيض ولا هو أسود. هذه نسميها بمانعة الجمع من اسمها مانعة جمع، يعني لا يمكن أن يجتمعا، الطرفان لا يمكن أن يجتمعا. أما هل يمكن أن يرتفعا؟ نعم يمكن أن يرتفعا. تقول لي إذا فرضنا أنهما أيضا لا يمكن أن يرتفعا، يعني لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يرتفعا، أقول لك هذه لا تكون مانعة جمع، تكون حقيقية. جيد، هذا إذا كانت القضية موجبة، إذا كانت القضية التي هي مانعة جمع موجبة. أما إذا كانت سالبة فالأمر بالعكس، هو بالحقيقة نحن نسلب امتناع الجمع، فتكون بالعكس. الموجبة قلنا لا يجتمع طرفاها ويجوز أن يرتفع، السالبة بالعكس يجتمعان ولا يجوز أن يرتفع. مثالها ليس إما أن يكون في المسلمين نبوة أو إمامة، ليس إما أن يكون في المسلمين نبوة أو إمامة. ما معنى ذلك؟ الآن نأتي إلى الطرفين. الطرف الأول أن يكون في المسلمين نبوة، الطرف الثاني أن يكون في المسلمين إمامة. أسألك هذان هل يجوز أن يجتمعا أو لا يجوز؟ نعم يجوز، بل وقع ذلك، هناك نبوة وإمامة في المسلمين، جيد، لكن هل يجوز ارتفاعهما؟ لا، لا يمكن أن يرتفعا معا، واضح؟ لا يمكن أن يرتفعا. عكس الموجبة، الموجبة يمكن أن يرتفعا، قلنا يمكن أن يكون الجسم لا هو أبيض ولا هو أسود، لكن هنا في السالبة نقول لا يمكن ارتفاعهما. هذا هو معنى مانعة الجمع. الثالثة، القسم الثالث، هو مانعة الخلو. مانعة الخلو ما هي؟ هي عكس مانعة الجمع بالدقة، فهي التي يجتمع طرفاها ولا يمكن ارتفاعهما في الإيجاب. ماذا قلنا في مانعة الجمع؟ قلنا هي التي لا يجتمع طرفاها ويجوز ارتفاعهما في ماذا؟ في الإيجاب. هنا نقول بالعكس، هي التي يجتمع طرفاها ولا يمكن ارتفاعهما في الإيجاب. أما في السلب فبالعكس، لا يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما في السلب. واضح إن شاء الله؟ لعله أيضا فيه شيء من الصعوبة. مانعة الجمع، مانعة الخلو عفوا، إما أن تكون موجبة أو تكون سالبة. إذا كانت موجبة فطرفاها يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يرتفعا، وإذا كانت سالبة فبالعكس، طرفاها لا يمكن أن يجتمعا ويمكن أن يرتفعا. مثال ذلك الموجبة، قلنا الموجبة يجتمع طرفاها، يمكن أن يجتمعا لكن لا يمكن ارتفاعهما. مثاله قولنا إما أن يكون الحيوان جسما أو ناطقا، إما أن يكون الحيوان جسما أو ناطقا. ما هو الطرف الأول؟ الطرف الأول هو الحيوان جسم، جيد. ما هو الطرف الثاني؟ الحيوان ناطق، جيد. هاتان قضيتان، هل يمكن أن تجتمع في شيء واحد؟ هل يمكن أن يجتمع الجسم والناطق في الحيوان أو لا يمكن؟ نعم يمكن، يمكن أن يكون الحيوان جسما وناطقا في آن واحد، وهو الإنسان. الإنسان عفوا، قلت في آن واحد، قصدي في مكان واحد، في شيء واحد. الإنسان جسم وناطق، اجتمعت الجسمية والناطقية، لكن هل يمكن أن يرتفعا معا بحيث يكون الحيوان لا هو جسم ولا هو ناطق؟ يعني هل يمكن أن يوجد حيوان ليس بجسم وليس بناطق؟ نقول لا، لا يمكن، غير ممكن. الحيوان لابد أن يكون جسما فلا يمكن أن يرتفع. واضح إن شاء الله؟ نقول بما أن القضية موجبة وطرفاها يمكن أن يجتمع ولا يمكن أن يرتفع، فنقول هنا هذه القضية تسمى بمانعة الخلو. ما معنى مانعة الخلو؟ يعني الواقع لا يخلو منهما، الواقع الخارجي لا يخلو منهما، يعني لا يمكن أن يرتفع، هذا هو معناها، لا يمكن أن يرتفع معا. فالواقع الخارجي لا يخلو، الواقع الخارجي للحيوان لا يخلو من الجسمية أو الناطقية. جيد، نعم يمكن أن ترتفع الناطقية ممكن، أما أن يرتفع معا فهذا غير ممكن. نأتي إلى السالبة، مانعة الجمع السالبة، ما هو ضابطتها؟ ضابطة مانعة الجمع السالبة هي أن يمكن أن لا يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما. في السالبة لا يمكن اجتماعهما، عكس الموجبة، الموجبة قلنا يمكن اجتماعهما ولا ويمكن ارتفاعهما، عكس الموجبة، الموجبة قلنا لا يمكن ارتفاعهما. مثاله ليس إما أن يكون الجسم أبيض أو أسود. ليس إما أن يكون الجسم أبيض أو أسود. جيد، الآن نأتي إلى الطرف الأول، الجسم أبيض، الطرف الثاني الجسم أسود. هل يمكن أن يجتمع البياض والسواد في الجسم؟ جسم واحد هو أبيض وأسود، نقول لا، لا يمكن اجتماعهما. جيد، هل يمكن أن يرتفع أو لا يمكن؟ نعم يمكن أن يرتفع، يمكن أن يرتفع، فالقضية سالبة والطرفان يمكن اجتماعه، عفوا لا يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما. نسمي هذه القضية بمانعة الخلو، مانعة الخلو. طبعا هي بالدقة نفي الخلو، نفي الخلو، لكن بالنتيجة هو سلب هكذا. يعني هناك نقطة أنا لا أريد أن أدخل فيها حتى لا أشوش عليكم. بالنتيجة إذا تأملتم في هذه الأمثلة تجدون أن السالبة في مانعة الجمع، في مانعة الجمع، السالبة ليست مانعة جمع، وإنما ننفي منع الجمع. يعني يمكن أن يجتمع. السالبة في مانعة الخلو ليست مانعة خلو، بل هي تثبت الخلو، تسلب منع الخلو، معنى ذلك أنها تثبت الخلو. على كل حال لكنهما سمي بمانعة الخلو من أجل كأنما المشابه أو ما إلى ذلك. على كل حال قال: ثم المنفصلة ثلاثة أقسام، أولا الحقيقية وهي التي لا يجتمع طرفاها ولا يرتفعان في الإيجاب، إذا كانت موجبة لا يجتمعان ولا يرتفعان، ويجتمعان ويرتفعان في السلب. قال: فالإيجاب نحو زيد إما موجود أو معدوم، فلا يمكن أن يجتمع الوجود والعدم في زيد، كما لا يمكن أن يرتفع بأن يكون لا موجود ولا معدوم. قال: والسلب ليس زيد إما أن يكون شاعرا أو كاتبا، إذ يمكن أن يكون شاعرا وكاتبا وأن لا يكون شاعرا ولا كاتبا. في السلب يمكن أن يجتمع ويمكن أن يرتفع. الثاني مانعة جمع، وهي التي لا يجتمع طرفاها، مثل ماذا؟ الحقيقية التي لا يجتمع طرفاها ويجوز ارتفاعهما، عكس الحقيقية في هذا المورد، في الإيجاب، ويجتمعان ولا يمكن ارتفاعهما في السلب. مثال الإيجاب: إما أن يكون الجسم أبيض أو أسود، فالأبيض والأسود لا يمكن اجتماعهما في جسم واحد، ولكن يمكن أن يرتفعا فيما لو كان أخضر مثلا. والسلب ليس إما أن يكون في المسلمين نبوة أو إمامة، فإن النبوة والإمامة يمكن أن يجتمعا في المسلمين ولا يمكن ارتفاعهما، فتكون مانعة ماذا؟ مانعة جمع. وقلنا بالحقيقة هي ليست مانعة جمع، يعني ولو نترك هذه النقطة. على كل حال قال الثالث، يعني هناك معلومات أنا أخاف أن أركز عليها وتوجب تشويشا. قال الثالث مانعة خلو، وهي التي طرفاها لا يمكن، عفوا، وهي التي يجتمع طرفاها ولا يمكن ارتفاعهما في الإيجاب، وإذا كانت موجبة يجتمع طرفاها ولا يرتفعان، ولا يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما في السلب، إذا كانت سالبة ماذا؟ لا يمكن أن يجتمع لكن يمكن أن يرتفع. فالإيجاب إما أن يكون، إما أن يكون الحيوان جسما أو ناطقا، إذ يجتمع الجسم والناطق في الإنسان، لكن لا يمكن أن يوجد حيوان لا هو جسم ولا هو ناطق، هذا غير ممكن. فلا يخلو واقع الحيوان منهما، لا يمكن أن يرتفعا معا. والسلب ليس إما أن يكون الجسم أبيض أو أسود، ليس إما أن يكون الجسم أبيض أو أسود، ننفي ذلك. ننفي ماذا؟ ننفي عدم إمكان خلو الواقع منهما. قال إذ يمتنع اجتماع الأسود والأبيض في الجسم، يمتنع أن يجتمع، لكن يمكن أن يكون أحمر فيرتفعان فيخلو الواقع منهما. قال تنبيه: عندما يقال الشيء إما كذا أو كذا فلا يعني أن كلا الأمرين يصدقان عليه كما قد يتوهم. هذا لعله توهم من السهولة أن يحصل عند الإنسان، وهو أننا عندما نقول مثلا الكلمة إما فعل أو حرف، أو إما اسم أو فعل أو حرف، ماذا نفهم من ذلك؟ أن الكلمة تنقسم إلى فعل إلى اسم وفعل وحرف. كيف نفهم؟ نقول إننا قلنا إما كذا أو كذا أو كذا، نقول هذا غير صحيح. وإن كان في هذا المثال الواقع هو أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، لكن ليس كلما قلنا الشيء إما أن يكون كذا أو كذا معنى ذلك أنه ينقسم عليهما، ينقسم إليهما، لا. مثال ذلك: الحرف إما معرب أو مبني، الحرف إما معرب أو مبني. لعله البعض يقول هذه القضية كاذبة، هذه القضية كاذبة. لماذا؟ لأن الحرف دائما مبني، لا يوجد عندنا حرف معرب، فكيف تقول الحرف إما معرب أو مبني؟ نقول له: أنت لم تفهم المراد من القضية. عندما نقول الشيء إما كذا أو كذا فلا يعني أنه ينقسم إليهما، ولا يعني أنهما يصدقان عليه، لا يعني ذلك، وإنما قد يصدق أحدهما عليه، يكفي أن يصدق أحدهما عليه. واضح إن شاء الله؟ فعندما نقول إذا رجعنا إلى الأمثلة السابقة، أصلا إذا رجعنا إلى الأمثلة السابقة، مثلا نقول في قولنا إما أن يكون الجسم أبيض أو أسود، إما أن يكون الجسم أبيض أو أسود، هذا لا يعني أنه بالضرورة لا بد أن ماذا؟ أن ينقسم الجسم إلى أبيض وأسود، ليس كذلك. أو لعله المثال الآخر، نعم، زيد إما موجود أو معدوم، زيد إما موجود أو معدوم، هذا لا يعني أنه زيد لا بد أن ينقسم إلى موجود ومعدوم، هو الآن موجود، هو الآن موجود، لا يعني ذلك أنه ماذا؟ أن الوجود والعدم لا بد أن يصدق عليه. جيد، هذا تنبيه أنا أراه مهما، لأنه قد يتوهم من هذه العبارة أن الشيء عندما نقول إما كذا أو كذا يعني أنه ينقسم إليهما، وهذا غير صحيح. قال: عندما يقال الشيء إما كذا أو كذا فلا يعني أن كلا الأمرين يصدقان عليه كما قد يتوهم. فعندما يقال مثلا الحرف إما معرب أو مبني فلا يقتضي ذلك أنه ينقسم إليهما، ليقال إن هذه القضية كاذبة. نظير قولك، أو نظير قولك، يجوز نظير قولك: زيد الآن إما حي أو ميت، زيد الآن إما حي أو ميت، فإن هذه القضية صادقة، لأنه لا يخلو من أن يكون حيا أو ميتا، ولا يعني هذا أن الحي والميت يصدقان عليه معا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.